جاهز يا عم شرف عشان نبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، وأن تغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا أجمعين، أن تبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، أن ترحم غربتهم وأن تؤنس وحشتهم، ألا تحرمنا أجرهم وألا تفتننا بعدهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول آيات الحج في سورة البقرة، تعرضنا لبعضها في المحاضرات الماضية، ثم نواصل الحديث في هذه المحاضرة إن شاء الله بقول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا طرفة أو يعني إضاءة حول موضوع من الموضوعات المعيشة في واقعنا المعاصر. كنا في صباح هذا اليوم قد أشرنا إلى الحيل المحرمة، وكيف أن بعض الناس يخادع ربه كما يخادع صبية، لم يعظم الله جل جلاله، لم يعظم حرماته، ولم يعظم شعائر، فاتفق يخادع ربه، وفي الحقيقة وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. من الطرائف جاء رجل إلى الإمام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وكان قاضي القضاء في زمانه، فقال له: يا قاضي القضاء، أنا رجل مليء مقتدر، عندي مال، وجبت علي الزكاة فاستكثرتها، لأن أصحاب المليارات قد تكون زكاتهم بالملايين، فمبالغ كبيرة، فاستكثرتها، فأخذت هذه الزكاة التي أوجبها الله علي، ثم جمعتها إلى مالي، ثم وهبت مالي كله إلى زوجتي. المال ده كله لك هدية. هذا قبل حلول الحول بيومين ثلاثة، فجعله الحول هو إيه؟ ما فيش عنده فلوس، فقير جدا، ليس عنده مال، فمر الحول ولم يدفع زكاة. بعد كده بيوم أو اثنين قال لها: رجعي لي ليه الفلوس. فرجعت له الفلوس، فلا هو دفع ولا هي دفعت. هي لما خدت المال، المال قاعد عندها يوم اثنين ثلاثة، ما حدش عليه حول. هو قبل الحول بيوم عمل كنسليشن للحول، ادى الفلوس لمراته هبة واسترجعها بعد موعد الزكاة بيومين ثلاثة، فأنا كده أسقطت الزكاة بطريق شرعي سليم بالضبط، لأن شروط الزكاة أن تملك النصاب وأن يمر عليك الحول. أنا ملكت النصاب لكن لم يمر علي حول، لا علي ولا على زوجتي، فهل سقطت عنا الزكاة؟ هل أسقطنا الزكاة؟ فقال سقطتما لكن إلى النار، سقطتما ولكن إلى النار، لأن الله جل وعلا لا يخادع بهذه الصورة. في كتاب أبي بكر الصديق بشأن الزكاة كتب للعامل: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لا تجمع بين متفرق لكي تنقص الزكاة الواجبة. في 40 من الغنم شاه إلى 120، لو أنا عندي 40 وأخي عنده 40، على كل منا شاه، قلت له بقول لك إيه، ما نخلط مع بعض نعمل خلطة، الخلطة دي بتخلي زكاة الخليط كالمال الواحد، فأصبح عندنا إيه 80 من الغنم كتلة واحدة، هذه تيجي فيها شاه واحدة، بدلا أن كان الواجب على كل منا شاه، أصبح الواجب علينا بعد أن اجتمعنا وخلطنا المال أصبح شاة واحدة، يبقى على كل واحد نصف شاة، يبقى عمل برضو إيه يعني عمل تخفيض ديسكاونت للزكاة الواجبة. عكس هذا أيضا، لا يجمع بين متفرق لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لو أنا وأخي عندنا 40 وجمعينها وبنطلع شاة، بقول لك ما كل واحد يروح بالليه، أنا عندي 20 وانت عندك 20، فكل منا لم يملك النصاب، فلا زكاة علي ولا زكاة عليه. كل هذه الألعاب لا يجوز أن يعامل بها الله جل جلاله. أيضا من الحيل الربوية المحرمة بيوع العينة. إيه معنى العينة؟ البيع المتحيل به على دفع عين في أكثر يعني من قيمته. واحد عايز يقترض يعني قرض بالربا، أو يريد أن يقرض قرضا بالربا، فيأتي إلى سلع عنده: أشتري منك هذه السلعة ب10,000 إلى سنة. اتفقنا، فضل أدي السلعة والفلوس في ذمتك إلى سنة، ماشي. بعد ما أخذ السلعة قال له: ما تشتريها مني ب8 نقدا. قال له سوكري، استعاد السلعة واداله 8 نقدا، وكان مايل عليه في ذمته كام؟ 10. يبقى هو اداله 8 وخدها 10، او سيقتضيها 10، والسلعة مجرد وسيط صوري، لا البائع عايز يبيع ولا المشتري عايز يشتري. هو المقصود اني قرض بزيادة، لكن تحيل عليه بعملية بيع صورية، للبائع يريد أن يبيع وللمشتري يريد أن يشتري. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. الله جل وعلا حرم على بني إسرائيل أن يصطادوا يوم السبت، وفتنهم وابتلاهم تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فقلبهم محروق، السمك قدامنا ومش قادرين نمد ايدنا ناخده، وطول اسبوع مفيش سمك، طب الحل نعمل ايه؟ فحفروا حفرا بجوار النهر يدخل فيها السمك ما يعرفش يطلع، فيتحجز يوم السبت ويتخذ يوم الحد. حجزوا السمك يوم السبت واستخرجوه يوم الاحد. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. بالمناسبة يعني من الألفاظ الشائعة: يا أحفاد القردة والخنازير، يعني هذا الحقيقة كتعبير شرعي دقيق ليس بدقيق، لأن الله جل وعلا ما جعل لمسخ من نسل، هذا حديث صحيح، إذا مسخ الله سبحانه وتعالى أمة من الأمم لا يجعل لها عقل، يعني تموت فتنقرض. فهذه المجموعة التي مسخت ماتت وانقرضت، فليس فيها نسل حتى قال يا أحفاد ولا يا أولاد، هو مجرد سباب. لكن الكلام الدقيق ما جعل الله لمسخ من نسل. من الحيل المحرمة أيضا كما تعلمون زواج التحليل، المبتوتة التي يبتها زوجها يطلقها ثلاثا ثم يريد أن يراجع فيعمد إلى أن يتفق مع شخص على أن يتزوجها زواج تحليل، يتفق معه على الميقات، وقع على وثيقة الزواج وعلى وثيقة الطلاق والدنيا متزبطة كلها سلفا يعني. فهذا لا يحل المرأة المطلقة لزوجها، وإن دين الله أكرم وأجل وأعظم من أن يحرم فرجا من الفروج حتى يستعار له تيس من التيوس ينزع عليه فيحله لمن طلقها سلفا. دين الله أعظم من هذا وأجل من هذا. شيخ محمد رشيد رضا بيذكر أنه كان بيناقش الناس من النصارى في لبنان، فواحد قال له أنا دينكم جميل جدا إلا ثلاث مسائل ما نزل ليش من زور، مش قادر استوعبها. ذكر من بينها التجحيش. ايه التجحيش؟ نكاح التحليل. هذا انا مش قادر مخي يستوعب ان واحدة تطلق ثلاثا عشان نرجعها نستعل لها واحد يبيت معها ليلة عشان نرجعها للسابق. قال له والله ليس هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، لابد ان يتزوجها زواج رغبة وليس زواج تحليل. فان اعجبته امسكها وإن كرهته فارقها. جاء رجل إلى ابن عمر قال امرأة تزوجتها لأحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم. ده حاجة كده حسبة لوجه الله تعالى، دخلت محتسب إيمانا واحتسابا يعني، لم يأمرني ولم يعلم. قال له لا إلا أن يكون نكاح رغبة، وقد كنا نعد ذلك في عهد رسول الله سفاحا، وقد كنا نعد ذلك في عهد رسول الله سفاحا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن يعني اليهود أن الله لما حرم عليهم الشحوم أذابوها، جملوها أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها. وإن الله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حرم بيعه، حرم شراءه، وحرم أكل ثمنه. واحد أيام النبي صلى الله عليه وسلم جاء له براوية خمر هدية، ما أحد من البادية من برا، قال له ما علمت أن الله حرم الخمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب خمر لا قبل التحريم ولا بعد التحريم، لكن جاء هذا الرجل بقصد حسن جاء يهدي للنبي نوع من الخمر معتق. قال ما علمت أن الله حرم الخمر؟ فسار رجلا بجواره قال بما سررت؟ قلت له اذهب بها الى السوق بعها. فقال اما علمت ان الذي حرم شربها حرم بيعها وحرم ثمنها؟ فان الله جل وعلا اذا حرم شيئا حرم ثمنه جل جلاله. الخلاصه لو الشخص يعمد الى الحرام مباشره لعله يكون أهون عند الله سبحانه وتعالى من أن تعمل إلى هذه الطرق الملتوية التي تريد بها أن تخادع ربك، فجعلته أهون الناظرين إليك كأنك جعلته أهون من صبيك الذي تخادعه. والله جل وعلا يقول يخادعون الله وهو خادعهم جل جلاله. بعد هذه الإطلالة على الحيل المحرمة نرجع إلى قول الله جل جلاله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج أشهر معلومات اللي هي شوال وذو القعدة إما وعشر ذو الحجة على رأي الجمهور أو ذو الحجة كامل على رأي الإمام مالك رحمه الله. طب ايه الفرق؟ يعني هتفرق ايه اذا احنا قلنا ان شوال وذو القعدة وعشر ذو الحجة او ذو الحجة بالكامل؟ هو يرتب على هذا ان تكره العمرة في اشهر الحج، فاذا كانت اشهر الحج الى نهاية ذو الحجة يبقى يكره عنده ان تعتمر في هذه المدة الى ان تنتهي اشهر الحج. كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج عمرة غير تامة، في قول الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إلى الحج، إذا بدأت أيام الحج ينبغي أن تنتهي عن العمرة في الصحيح من أقوال أهل العلم أو في الراجح منها. يعني أنت جيت من المدينة يوم 8 صباحا، ركبت طيارة بالليل، وده بيحصل عمليا كثيرا، وصلت مكة يوم 8 الصبح. 8 الصبح بدأت أيام الحج، أليس كذلك؟ حج يبدأ يوم 8، يوم التروية. ما لا ينبغي أن تؤدي عمرة في هذا، إلى نقول أخطف لي عمرة ساعة كده والحرم طبيعي فاضي، معظم الناس ذهبوا إلى إيه؟ ذهبوا إلى منى والدنيا رايقة. لكن الله جل وعلا قل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. إلى الحج، ما دام الحج قد بدأ وبدأت أيامه، ينبغي أن تشتغل بالفريضة الأعظم والأهم وهي الحج. برضو بين قوسين كنت براجع كتاب من كتب اللغة العربية للناطقين بغيرها، فبيقول أن شخص كان متمتع فاعتمر فحلق شعره لأن الحلق أفضل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصين مرة. إن كان صحيح كقاعدة بس مش صحيح كتطبيق. إن كنت متمتعا فقصر شعرك في العمرة وادخر الحلقة للحج، لأن الحج هو الشعير الأكبر والأعظم، فتدخر الحلق الأفضل للشعير الأفضل والأكمل. فإن كنت متمتعا والمدة قصيرة، أصل واحد ممكن يتمتع راح مكة ما شاء الله مبكر أول شوال مثلا، لسه قدامه شوال بالكامل ماشي يحلق، إنما أنت قدامك يوم اتنين مش يلحق شعرك ينبت مرة تانية عشان يحلق. فقصر شعرك في العمرة وادخر الحلق للشعير الأعظم والأكبر وهي الحج. الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، يعني وقت الحج أشهر معلومات، أو الحج في أشهر معلومات، أو ذو أشهر معلومات. الواحد بيسأل بيقول الحج ده عمل، أعمال طبعا، كيف يخبر عنه؟ بزمن. لا، وفي توقفيه كده ضمير، في شيء مقدر هنا. وقت الحج أشهر معلومات، زمن الحج، الحج في أشهر معلومات، ففي تقدير يرتفع به الإشكال ويزول به الالتباس. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن يعني ينبغي أن يكون الإحرام بالحج في أشهر الحج. العجيب أن جمهور أهل العلم يقولون يجوز أن تحرم بالحج على مدار العام في أي وقت من السنة، لكن الأفضل والأكمل أن تجعل إحرامك في أشهر الحج بدءا من شوال فصاعدا. ما دليلهم؟ قالوا: يسألونك عن الأهلة، تقول هي مواقيت للناس والحج. الأهلة كلها مواقيت للناس والحج، ولأن الحج زي العمرة، كما أن العمرة على مدار العام، الحج يمكن أن تحرم به على مدار العام، لكن لا يجوز أن تباشره إلا في إيه؟ إلا في وقته الذي حدده الله جل جلاله. أيضا فمن فرض فيهن، يعني في أي جزء؟ لا، ما هو أنت لو وصلت مكة يوم العيد الحج فاتك، الحج عرفة صح ولا لا؟ إذا ما لحقتش تقف بعرفة فخلاص بقى بالسلامة، الحج فاتك هذا العام، الحج عرفة، يبقى لابد أن تؤدي الحج، أن تقف بعرفة قبل انقضاء ميقاتها، والحج كله 6 أيام، لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه المدة زمنية قبله ليتهيئ الناس ويستعد الناس. الناس كانوا يأتون من بلاد بعيدة وما فيش مواصلات لطيران ولا غيره، بيأتي من الهند ومن السند ومن آخر بلاد الله. الله جل وعلا وسع مدة الحج ليتهيئ للناس أن يأتوا إلى الحج. من طريف ما يروى أن أحد المشايخ كان قاعد يتكلم في الحج وبيبين كيف تؤدي المرأة حجها. قال له: يا سيدنا الشيخ، إزاي المرأة تؤدي الحج والله جل وعلا يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا؟ قال: يأتوك رجالا، ما قالش يأتوك نساء. يا أخي جل معناه ماشيين راجلين، ماشيين يعني مش يقول معناها الجنس يعني، وإلا الحج على النساء كالحج على الرجال، النساء شقائق الرجال أي مثيلاتهن في الأحكام، وبالنسبة لهن جهاد لا شوكة فيه الحج والعمرة. هنا عائشة سألت: هل على المرأة من جهاد يا رسول الله؟ قال: جهاد لا شوكة فيه، لا قتال ولا ضرب بالسيوف، جهاد لا شوكة فيه الحج والعمرة. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. الرفث الجماع أو مقدماته كالمعانقة والتقبيل والمباشرة ونحوه. أيضا الحديث عن الجماع، الحديث عن الجماع من جملة الرفث، ويتأكد إذا كان بحضرة نساء، يعني ينسبون إلى ابن عباس وهو أثر صحيح، يعني كان يقول: وهن يمشين بنا هميسا إن يصدق الطير ننل لميسا. هل أنت إزاي تقول الكلام ده وانت في أشهر الحج وانت محرم؟ فقال: إنما يكون هذا إذا كان أمام النساء وهن محرمات. يعني إنها الرفث، إما الجماع أو مقدماته أو الحديث عن الجماع بصفة عامة، ينبغي أن تصان هذه الشعيرة، أن يصان الزمان وأن يصان المكان وأن يصان هذا الميقات عن الرفث الذي أشارت له الآيات الكريمة. ولا فسوق. الفسق في اللغة الخروج عن طاعة الله عز وجل، إن كان خروجا في أصل عن أصل الدين فهذا كفر. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. فسق هنا معناه إيه؟ الكفر. إبليس كان من الجن فإيه؟ ففسق عن أمر ربه، هذا خروج عن أصل الدين. هنا الفسق بمعنى الكفر، لكن الفسق قد يكون بمعنى المعاصي، الخروج عن الإيمان الواجب وليس الإيمان المجمل، كقول الله سبحانه: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يبقى هي درجات، يعني كما ترون سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يبقى الفسق قد يكون خروجا عن أصل الدين فيكون كفرا، أو خروجا عن بعض الفروع فيكون معصية من المعاصي. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فيها لها معنيان، الجدال المشار إليه في هذه الآية: لا جدال لا في شعائر الحج ولا في مواقيته، لأن الله جل وعلا قد بينها وقد وضحها. النبي حج أمام الأمة كلها وقال: خذوا عني مناسككم. فلا ينبغي أن نجادل في الحج جدالا مزموما، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عمليا بحجه أمام الأمة كلها وقال: خذوا عني مناسككم. أو المعنى الثاني، الجدال بمعنى المغاضبة الذي يؤدي إلى خصومة وإلى منازعة، لأن أصل الجدال لإقامة الحجة لإحقاق الحق لإبطال الباطل مشروع، هو هل الحج يمنعنا من الدعوة إلى التوحيد؟ لا. هل الحج يمنعنا من أن نرد على المبطلين؟ لا. يمنعنا من أن نأمر بالمعروف؟ لا. أن ننهى عن المنكر؟ لا. يبقى إذن ليس كل جدال مذموما، وليس كل جدال منهيا عنه. جدال الذي يؤدي إلى المغاضبة وإلى الخصومة وإلى المنازعة وكذا وكذا، حتى الحديث عن الرفث إذا كان في إطار بيان حكم شرعي، لو جاء مستفت إلى فقيه في الحج يسأل وقال له: أنا احتلمت أمس، الحج صحيح ولا فاسد؟ يقول له: لا، فلا رفث. ده سؤال شرعي، سؤال شرعي ما في شيء، يعني إنه يسأله كيف يتدين في هذه الحالة، كيف أعبد ربي وقد حدث لي ما حدث. لو قال لي: كنت مع زوجتي، وقع علي، يعني وقع عليها يدي، باشرتها بقصد بغير قصد، الفقه في هذه جائز طبعا أن تبين للناس أحكام الحلال والحرام فيما نزل بهم في الحج وفي غير الحج. في معنى لطيف هنا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا هذه نافية ولا ناهية؟ ما ينفعش قول لا نافية. لو قلنا لا نافية يعني ما بيحصلش في الحج لا رفث ولا فسوق ولا جدال، والحج بيحصل فيه، يبقى يلزم على هذا الكذب في خبر الشارع، وهذا مستحيل. يبقى لا يصلح أن تحمل لا في هذه الآية على أنها نافية، تحمل على انها ناهية. الله جل وعلا ينهى عن الرفث وينهى عن الفسوق وينهى عن الجدال المذموم الذي يؤدي الى المخاصمات والمنازعات والمغالبات. وده بنفس المنطق الذي ردوا به الحديث المرسل: لا ربا في دار الحرب. قالوا على فرض ثبوته فيكون مقصوده النهي عن الربا وليس نفي وقوعه. الربا قد يقع في دار الحرب وفي دار الإسلام، وما أكثر الربا في 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 كل مكان عامة وفي دار الحرب خاصة. يبقى هنا ده نهي، كأن سائلا يسأل: هل يمكن أن نحن نرابي مع غير المسلمين في ديارهم؟ قد يقول قائل: لأن أموالهم على أصل الحل، لأن في فرق في الزمان في المكان. قال: لا ربا في دار الحرب. يبقى إذا كنت أمام لا، وكنت أمام تفسيرين: النفي أو النهي. إذا كان يترتب على النفي تكذيب خبر الشارع، يبقى المقصود مباشرة ويقينا القطع، وقطعا النهي وليس النفي. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بعد أن نهى عن القبائح وبعد أن نهى عن المناكر، شرع يحثهم ويدفعهم ويدعوهم إلى الفضائل: وتزودوا. كانت حاجة في زمان الجاهلية في أدمغة الناس: إحنا رحين نزور ربنا في بيته، أخذ معايا زاد ليه؟ نعم، قدمت على الكريم بغير زاد، ربنا كريم. لو أنا رحت الواحد، رحت عند الدكتور أحمد وأنا جايب معايا الفطور بتاعي، أولا طبعا يزعل مني: إزاي جاي بيتي وجايب معاك أكلك؟ نوع القياس اللي هو مع الفارق الذي لا يصح أبدا. ودول كمان طردوها حتى في التقوى وفي العمل الصالح. بيقولوا إيه؟ بيقولوا: تزود ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي. فنمت قادم على كريم براحتك، شيل ذنوب زي ما انت عايز، وانت رحل كريم بيسامح وبيغفر. نعم، قدمت على الكريم بغير زاد من التقوى او القلب السليم، واقبح ما يكون الزاد يوما اذا كان القدوم على كريم. كلام شعر، لكن في النهاية الحق الذي بينه الله ورسوله قضية أخرى. الله جل وعلا قل: وتزودوا، فأشار إلى نوعي الزاد: زاد الجسد وزاد الروح، لكن بين أن زاد الروح أبقى وآكد. فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. لما تتزود أنت تصون وجهك عن مزلة السؤال، وانت معكش أكل هقول الناس ادوني، شو أخذ فلوس ولا زاد، كيف ستأكل؟ هتعيش من غير طعام؟ لا، الحل الثاني السؤال، أن تتكفف الناس، واليد العليا خير من اليد السفلى، ولا تحل المسألة إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو غرم مفزع، أو دم موجع. فقر المدقع فقر شديد، حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه أن فلانا به فاقة. الغرم المفزع، الغرم المفزع، المدين أحاطت به ديونه، والدائنون آخذون بخناقه، ممسكون بتلابيبه، لا يريدون أن يتعظوا بقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وبعدين أو دم موجع، الدم الموجع القتل شبه العمد، أو القتل العمد إذا اصطلح الأطراف على الدية. العاقلة ما بتشيلش العمد ولا الصلح. في القتل الخطأ مين اللي بيشيله؟ العاقلة، العصبة اللي حواليه، وهو واحد منهم. لكن في القتل العمد لا، يشيل شيلته هو. إذا اصطلح مع أهل القتيل، العاقلة ما تشيلش صلح، يعني هو ما يمرعش أوفص في الصلح ويتوسع ويشيل الناس اللي وراه اللي إيه هذه التوسعات. العاقلة تحمل الدية في القتل الخطأ. فيكون الدم موجعا إذا كان سيحمل وحده تبعته وسيحمل وحده ديته، فهذا في هذه الصورة تحل له المسألة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أجمع ما قيل في التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله جل وعلا جنة باتباع أوامره واجتناب نواهيه. أجمع ما قيل في التقوى تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره وباجتناب نواهيه. ولله در التقوى لم تدع لذي غيظ شفاء أبدا. كلما دعته نفسه الأمارة بالسوء إلى أن يقع في معصية أو أن ينتصر لنفسه في موقف أغضبه، يتذكر تقوى الله سبحانه وتعالى. لله در التقوى لم تدع لذي غيظ شفاء أبدا. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك، يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعرة، كنا نعدها في عهد رسول الله من الموبقات. إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعرة، كنا نعدها في عهد رسول الله من الموبقات. واتقوني يا أولي الألباب، العقول النيرة السليمة المستقيمة. لكن مهم جدا أن تضبط قانون العلاقة بين العقل والشر. إن علاقة العقل بالنص كعلاقة العين بالنور، شعاع النور الذي يمكنها من أداء وظيفتها. إذا جلست في غرفة مظلمة وعينك 6/6 مش تشوف، صح ولا لا؟ العقل لوحده من غير هداية من الشرع لا يستقل بمعرفة تفاصيل الحق وتفاصيله، ربما يعرف معرفة إجمالية كلية، أما التفاصيل ما يعرفها قطعا. الله جل وعلا قال لنبيه وجدك ضالا فهدى، حائر مش عارف فين الحق، لا يعرف أين الحق. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لأن هناك من يقول، سمعتها أمس فقط أحد أحبابنا قال لي في المسجد هنا، قال لي إن إحنا أنا عندي قانون العقل والشرع، إذا حدث تعارض بينهم فأنا بأول الشرع بما يتفق مع العقل، أجعل العقل هو الأصل وأول النص بما يتفق مع العقل عشان ما يخبطوش في بعض. قلت أنت مش واخد بالك من مسألة مهمة. إذا كنت أمام حقيقة شرعية وحقيقة عقلية علمية يستحيل التعارض. إن حدث ما يوهم التعارض، إما أن الجانب الشرعي ليس بحقيقة، مجرد اجتهاد تفسير أحد الرأيين في مسألة اجتهادية، أو إن الجانب العقلي موهوم نظرية من النظريات، احتمال من الاحتمالات لم ترق إلى مستوى الحقائق العلمية القطعية. لكن يا سيدي اعلم أن حديث القرآن عن الكون حديث الخالق عن خلقه، صح؟ ألا يعلم من خلق؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وبيقول علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال بي الرحمن قد عرف، هو ربنا عرف إلا بالعقل. فأطرق العلم إطراقا وقال له بأين الله في قرآنه اتصف؟ ربنا في القرآن موصوف بأنه العاقل ولا بأنه العليم. فأدرك العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فأدرك العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. تقولي يا أولي الألباب، العقل السليم إذا التقى بشعاع الوحي، إذا التقى بنور القرآن والسنة، التقى هذا مع ذاك تكون الهداية الكاملة. نعم، وتكون الكلمة السواء التي تنجي أصحابها من النار، من الخلود فيها، وتضعهم على طريق السلامة وعلى طريق الاستقامة. فاتقوني يا أولي الألباب. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، ليحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده أجملها عاقبة، أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،